العلم خير من حث حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجنازة سعد بن معاذ عند الجي وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون يلمسونها هو أنا عندي يلمي ويلمو بكسر ميم وضمين
مسعود أبو عبد الرحمن إيه يلمسون
أنا عندي يلمي ويلمو ماشي فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال تعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال ابن عبدة أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا أو بمثله. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أو دومة الجندل أهدى لرسول دومتي نعم هي عندي دو ودو أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذه بحقه؟ قال فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا آخذه بحقه، قال فأخذه ففلق به هام المشركين. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان عن عبيد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجا وقد مثل به، قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو، فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خالف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديثهم. حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت على أهلك خالف إليك إليهم أنيس، فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتي الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت يا ابن قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين قلت لمن قال لله قلت فأين توجه قال أتوجه حيث يوجهني ربي أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فأكفني فآ بالهمز نعم
تعلوني
نعم نعم حتى تعلون الشمس
ولا فكفني
أنا عندي بالهمز فقط فآ
يا فآ فكفني الألف مسهلة مش مهموزة
وصل
هل يعرف ان السرمة ها على العموم ها ما هي الناقة ماشي بس اي ناقة ولكنك راعي سرمة لا تزينه السرمة اللي هي النقل ايه ده ضعيفة تعبانة يعني
قال فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراف علي ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على
ما معنى أقراء الشعر ما معنى الأقراء اللي هي الأوزان يعني ولذلك لما اندثرت لغة العرب بدأ علماء يقومون بضبط هذه الأوزان زي مين كده من خليل ووجد أن كل أشعار العرب لا تزيد على 7 أوزان إلى الأوزان المعروفة
نعم
الشيخ بتاع الأوزان مش هنا ما تقول لنا شيخ كم وزن هم 16 بحرا يبقى معنى هذا أن الخليل بن أحمد أتى عليها كلها مش هنا جميعا وفاته اللي هي من المغربي هذا ولو في البحور
نعم
والأوزان الله أكبر ما شاء الله هو المغرب اللغة والبلاغة والشعر ما شاء الله يعني ربما تدرس عندهم في المساجد وكذلك اليمن واليمن أيضا
وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على قول الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئة فأشار إلي فقال الصابئة فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي قال فارتفعت كأني نصب أحمر
يعني كل دم
نعم قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء
هنا برضو الحديث ده يعتبر من التفصيل في فضل ماء زمزم وكثير من أهل العلم لما جاوروا ما كان لهم طعام إلا ماء زمزم وطبعا المشكلة إن ماء زمزم لابد يكون فيه اعتقاد فيه وصنف الحافظ ابن حجر الكتاب
في حديث ماء زمزم لما شرب له. ولماذا ابن القيم لما نزل في حجته الأخيرة أصيب بآلام وجراح وأشياء صعبة، بثرات في وجهي وبدني وآلام كثيرة، فقال: فكنت أشرب من زمزم وأقرأ الفاتحة. فهو من أدبه مع القرآن بدأ في تصنيف كتاب يتعلق بزمزم بالفاتحة، بالفاتحة طبعا اللي هو كتاب مداري السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فكان يشرب ثم يقرأ الفاتحة فبرئ من مما فيه. فلذلك ماء زمزم طبعا مهم جدا، وينتقل من مكان إلى مكان لا حرج، ولكن يشرب بنية، بأي نية. ومن الشيء الطريف أتمنى مسك نعم أسف سلام رسالة من الشيء الطريف بأن الإمام الذهبي أعجب جدا بالإمام الدارقطني، فشرب زمزم لأن يكون كالإمام الدارقطني فصار قريبا منه. فالحافظ ابن حجر وده أدب أيضا، لما رأى الإمام الذهبي شرب كالإمام الدارقطني فذهب إلى زمزم وشرب حتى يكون كمان كالذهب. الصوتي فعل هذا أيضا كي يكون كالحافظ ابن حجر العسقلاني. فهو طبعا ماء زمزم ماء مبارك وينقل ويهدى إلى آخره. طبعا أبو سهل كان بيجي بجراكن ماء زمزم، بس حد من الإخوة شرب ماء زمزم من أبو سهل؟ حد من الإخوة شربت ماء زمزم من أبي سهل؟ شربت ماء زمزم من أبو عبد الرحمن؟ معقولة؟ لم تشرب ماء زمزم من أبي سهل؟ شربت يا سعد ماء زمزم؟ أنا شربت.
قال: ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبري سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيانا إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد وامرأتان منهم تؤتد.
امرأتان عندي
عندك ايه؟
تيني
تيني تيني تيني
ها؟
ماشي.
فما يطوف بالبيت احد وامرأتان منهم تدعوان اسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما، فقلت انكحا احدهما الاخرى. قال: فما تناهتا عن قولهما؟ قال: فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا نعم
تناهتا
فقلت هن نعم مش هن هن أين فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا.
فما تناهتا
عن قولهما. قال: فأتتا علي فقلت هن عندي هن فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقتا فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبل
من
أنا عندي من أنفارنا
أنفارنا
نعم نعم لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبل
من أنفارنا
أي من أنفارنا
نعم من أنفارنا
لا أنفار وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول ما أول من حياه بتحية. أولا
عندي لبلا عندك سهل بن الضم
أولا مش كده؟
فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. فقلت في نفسي كره
هل أنت ميت؟
نعم. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقعدني.
طب إيه لإلا يا أخوانا أنه هو شك فيها؟ لإلا أنه خاف يعني لما سمع كلمة غفار كان إيه؟ إيه تاني؟ ها؟ آه كانوا طولك الأخ منين؟ هو أكون من غفار. ماشي.
قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكثرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة.
ساء
عندي بالفتح
بالضم. أنا بالضم
لا عندي بالفتح. وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذا لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثربا. فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء بن رخص.
إيماء عندك إيه؟ أيماء ولا ها؟
لا هي تحت إيماء.
إيماء
قوله إيماء ممدود والهمز في أوله مكسور على المشهور. وحكى القاضي فتحها أيضا وأشار إلى ترجيحه وليس براجح. نعم نقاه إيماء. وكان يأمهم إيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفه إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت أسلموا فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
أظن إخوانا شوف سبحان الله العظيم واحد فقط واحد يكون سبب في إسلام بلد كاملة. وانت عشان تخلي واحد بس يبقى ملتزم أو أخلي نفسي.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد. وزاد بعد قوله قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال نعم حتى أنظر. قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. حدثنا محمد بن المثنى العنز
إن السعار ازدادوا على العداوة على حتى أي إنسان بيروه أو يرى أنه قادم للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يقع عليه عقوبة شديدة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت فأين كنت توجه؟ قال توجه. نعم. قال فأين كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله. واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة. وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه. قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام من أنت؟ وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت هاهنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه فقال أبو بكر ألحقني بضع لا ألحقني
ضيافتها. طب شوف كده في الشرح. ايوه في الشرح انا متفق.
فقال ابو بكر اتحفني بضيافته الليله. وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعره السامي ومحمد بن حاتم وتقارب في سياق الحديث واللفظ لابن حاتم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليلة فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب. فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد.
ثم احتمل
قربته
قريبته عنده
لا قربته
قربة ولا تصغير قربة؟ قربة كل قربة.
ثم احتمل قربته
بني نسخة أخذ أسود نسخة شكلها إيدي ولي كده ما تنفعش
لا. لا في الشرح سيدنا بيقول احتمل قريبته بضم القاف على التصغير وفي بعض النسخ قربته بالتكبير يعني هنا قريبته صحيح. ثم احتمل قريبته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله. نعم.
فقال إيه؟
ما آن للرجل.
جميل.
نعم. فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه. ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت فأخبره. فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأثار القوم فضربوه. وثار نعم وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة جاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حاء. وحدثني عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل ها. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس ولا شكوت إليه أن ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. حدثني عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية يقال له الكعبة لا وكان يقال له الكعبة اليمانية وكان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة له قال كان
ذو الخلصة
نعم قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في مئة وخمسين من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيته فأخبرته قال فدعا لنا ولأحمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال فنفرت في خمسين ومائة فارس وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطات منا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات.
طبعا معروف أن جرير رضي الله عنه كان رأس يعني كأن عليه مسحة ملك من الرؤوس الكبيرة، وأحمس هذه القبائل هو رئيسها جميعا، فكان رأس زي قائد كبير، فكان له السلطة أنه يذهب ويقاتل ويهدم هذه الخلصة ويفعل أشياء مش أي واحد ممكن يروح يعمل الشيء الفلاني إلا عند اليقين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف وعلم أن فيه صلة قرابة وأن قتله لن يضر، فلابد يعني يكون الإرسال هذا له معنى. فهذا جرير كان معه قوة وله قبيلة كبيرة تحميه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزارية حاء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان فجاء بشير جرير أبو أرطات حصين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال حدثنا هاشم هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عبيد الله قال سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا في من وضع هذا في رواية زهير قالوا وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه. حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن يزيد عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال فقصصته على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
لو تأملنا لأدب الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني في رواية حتى مع الصحابة بأنه لما تكلم عن عبد الله بن عمر بدأ بالحديث المتأخر هو رؤية الإيه الجنة وأجل الحديث رغم أن هذا متأخر وأجل الحديث المتقدم ولما كان يبيت في المسجد ورأى رؤيا وهذه سببا كان سبب في أنه تدين وتنسك وتغير حاله رضي الله عنه وأرضاه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد خاتن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس فذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة. قال ما حاجته؟ قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله يمشي إنه في الجنة.
إنه ولا أنه؟
إنه
عندي بالكسر. النسخة اللي معك
هي هي تحت أنه تحت أنه في الشرط أنه. قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لحي يمشي أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لماذاك رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصصتها عليه رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وقدرتها ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي ارقه فقلت له لا أستطيع فجاءني منصف قال ابن عون والمنصف الخادم فقال بثيابي من خلفي وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت. قال والرجل عبد الله بن سلام. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام حل بالسكون عند
الله
كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأن عمودا موضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف فقيل ليبقه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه قال فإذا أنا بجواد عن شمالي قال فأخذت لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال قال فإذا جواد منهج على يميني فقال لي خذها هنا فأتى بي جبلا فقال لي اصعد قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي قال حتى فعلت ذلك مرارا قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي اصعد فوق هذا قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء قال فأخذ بيدي فزجل بي قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم ضرب العمود فخر قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم. حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لحسان بن ثابت وأنا عندي لحساني ولحسانة نعم يقول لحسان بن ثابت أهجهم أو هاجهم وجبريل معك حدثنيه زهير بن حرب قال حدثني عبد الرحمن حا وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد. حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بر ما تزن عند نعم فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر حصان رزان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال حسان يا رسول الله ذلي في أبي سفيان. قال كيف بقرابتي منه؟ قال والذي أكرمك لأسألنك منهم لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. قصيدته هذه.
وبإذن العجين مش الخمير، الخمير مش العجين، الفرق بينهم بقى؟ لا أبدا، هو العجين لما بتطلع عادي، لكن الخمير لازم يطلع في الشعر حاجة. ماشي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قالت استأذن حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرض. فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لحسان إن روح القدس يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك. نعم
حسان ممنوع من الصرف بس ممكن
هو هنا الوجهين
ممكن في
الوجهين
ماشي الاثنين حسان بن ثابت ما هو ايوه حسان ابن ايوه حسان ابن عندك هنا؟
لا احنا 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 في البداية قرأناه يقول لحسان ان لا ما فيش ابني. نعم نعم يقول فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند أي نعم نعم نعم, نعم. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء.
حنيفا ولا تقيا؟
عندي حنيفا. هو يقول في كثير من النسخ حنيفا بدل تقيا. نمشيها تقيا. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عن اعتمزنا هنا بالزين إنما. فإن أعرضتم عن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكره. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. فادعو الله أن يهدي أمي أن يهدي أم أبي هريرة. فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف. فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.
الله عبد الرحمن كمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. حدثني عبد الله بن جعفر، حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك حا، وحدثنا عبيد الله ابن، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه إلى آخره. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينس شيئا، فإنه لم ينس شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين.
طبعا هذا الأثر يدل على أن يعني أبا هريرة له فضل على جميع الأمة، وفضله أنه حفظ الكثير من السنة. وهذا ينبئ أيضا أن أي طالب علم تفرغ على شبع بطنه واجتهد في تحصيل العلم وحمل للأمة علما، أخذ أو لم يؤخذ، لأن قد يأتي زمان يكون عندك من العلم ما لا يأخذ أحد، يمر الناس بك وانت عندك علم وإلى غيره، وتبقى زي الإنسان المجنون. هذا لا يضرك، لكن تكون قائما بحجة، كن معك قيام بالحجة بالعلم. فلما تفرغ أبو هريرة رضي الله عنه حفظ للأمة علما كبيرا. فلو أي طالب يحتسب ويفرغ نفسه بالقليل من العيش والقليل من لذائذ الحياة، ويحاول كده أن يجتهد، وإن كان الأمر يعني في ساعة، فلكان خيرا له. ولذلك هو أين منزلة أبي هريرة؟ يعني حوالي تقريبا عصر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات أو يزيد قليل. في خلال 4 سنوات حفظ للأمة هذا الكم العظيم ملازم، ويذهب لهذا، وحفظ الحديث حفظا عظيما، واستطاع أن ينقلها. وذلك أكبر مسند هو مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لا تلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قراباتي ولم نعم في ألف بعد الراء قرابتي ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي وأبا مرثد الغنوي وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو
هو نلاحظ بأن الشيعة استطاعوا هدم السنة تماما، يعني ليس عندهم سنة، إنما يأخذون بالقرآن وقتيا، والقرآن عندهم محرف فيأخذونه وقتيا يعني مدة معينة. ولذلك ترى أنهم أجهل الناس بالقرآن ولا يعترفون بالسنة، يعني القرآن لا يعرفون إلا مجرد تحفيظ إلى أن ينزل المنتظر اللي هو المهدي، ومعه المصحف الكامل اللي هو المصحف اللي هي الغير ناقص. فترى أنهم يعني هدموا السنة، وهدموا السنة حتى لا تقع هذا الأحاديث تحت أيدي أتباعهم، يقولون نأخذ إلا من آل البيت. وكانوا في خفية، خفي في سرية، يعني يقرؤون كتبهم دون أن يعلم بهم أحد، ولكن صار لهم أتباع، حقد حقد على الإسلام وعلى أبناء الإسلام. فلذلك ترى أنهم لا يأتون بحديث مسند أبدا، إنما كتبهم ترى أن الكتب الخاصة بهم ما هي إلا حدثنا فلان عن أبي جعفر، أبو جعفر الصادق الذي يزعمون أنه هو إمامهم وهو منهم براء. فترى بأن هذه الأشياء طبعا يعني تكفير الصحابة وسب الصحابة وهذه الأشياء التي هم عليها سبب أنهم هدموا السنة ولا يعترفون بها أطلاقا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي، فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال.
كل ما يقابلني يقول لي عاوز كتاب أقول له أبشر، يقول لي أنت أكثرت علي من أبشر، قلت له لا تقول.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال إن هذا قد رد البشرى، فاقبل أنتما، فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فقال قال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك، فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني؟ قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت، فكفى. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال
لاحظ هنا طبعا الحديث يعني حمسه بلين عربي،
فقال لست عربي، انت لو راجل استنى، فكانوا رجال
كم من العجب
يعني رجال وقفوا خلاص وراح 60
دلوقتي يجي.
قال فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش
مرمل
نعم على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر لي فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة أحدهما لأبي عامر نعم إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم.
فرد الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد.